أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. نحن نعرف من كتب التاريخ أن 40 رجلا الذين صنعوا اتفاقا وتعهدوا بالامتناع عن الأكل والشرب حتى يقتلوا بولس، نحن نعرف أنهم كانوا أعضاء فيما عرف بالمغتالين، كانوا قتلة محترفين يقتلون كل من شكوا بتواطئه مع الحاكم الروماني المحتل. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. نحن لا نزال نتدارس معا الأصحاح أو الفصل 23 من سفر أعمال الرسل. كنا قد استمعنا إلى بولس يخاطب مجلس السنهدريم بعد أن أوقفه الأمير الروماني أمامهم في محاولة لفهم أسباب هياج الشعب اليهودي في مدينة أورشليم ضد بولس. استمعنا إلى الجملة الافتتاحية التي استهل بولس بها حديثه، والتي لسبب أو لآخر أثارت حفيظة رئيس الكهنة فقال أن يلطم بولس على فمه، الأمر الذي أفقد بولس رزانته فأهان رئيس الكهنة أمام كل المشيخة، دعاه بالحائط المبيض. وإذ اكتشف بولس أنه في كمين قد لا يخرج منه حيا، وجه كلامه داخل المجلس إلى طائفة رئيسية كانت ممثلة هناك، أي في السنهدريم، وهي طائفة الفريسيين التي آمنت بالقيامة كما بولس والملائكة وعالم الأرواح. بولس كما قال عن نفسه ليس أمام هذا المجلس، لكن في مناسبة أخرى فريسي ابن فريسي، وهكذا تعاطف أعضاء هذه الطائفة من داخل المجلس مع بولس حتى دافعوا عنه وقالوا إن كان ملاك أو روح ظهر له فلا نحاربن الله. لكن هذا أنتج صياحا وشغبا داخل المجلس بين الفريسيين من جهة وبين الصدوقيين من الجهة الثانية. إثر ذلك اضطر الأمير أن يتدخل مرة جديدة، ليس للفصل بين الفريقين بل لحماية المواطن الروماني الذي كان واقعا بين الفريقين، وأعني الرسول بولس. بات بولس مجددا في المعسكر، أي إنه لم يطلق حرا. وفي الليلة التالية يقول لوقا في الأصحاح 23 والآية 11، وفي الليلة التالية وقف الرب ببولس وقال ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. والآن نواصل من حيث توقفنا وأقرأ على أسماعنا من الأصحاح 23 بدءا من الآية 12 وإلى آخر الأصحاح. إذن سفر أعمال الرسل الأصحاح 23 بدءا بالآية 12. ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس، وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40. فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا قد حرمنا أنفسنا حرما أن لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والآن أعلم الأمير أنتم مع المجمع لكي ينزله إليكم غدا، كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له، ونحن قبل أن يقترب مستعدون لقتله. ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمين فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس، فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال: اذهب بهذا الشاب إلى الأمير لأن عنده شيئا يخبره به. فأخذه وأحضره إلى الأمير وقال: استدعاني الأسير بولس وطلب أن أحضر هذا الشاب إليك، وهو عنده شيء ليقوله لك. فأخذ الأمير بيده وتنحى به منفردا واستخبره: ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال: إن اليهود تعاهدوا أن يطلبوا منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع، كأنهم مزمعون أن يستخبروا عنه بأكثر تدقيق، فلا تنقد إليهم، لأن أكثر من 40 رجلا منهم كامنون له قد حرموا أنفسهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك. فأطلق الأمير الشاب موصيا إياه أن لا تقل لأحد أنك أعلمتني بهذا. ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال: أعدا 200 عسكري ليذهبوا إلى قيصرية، و70 فارسا، و200 رامح من الساعة الثالثة من الليل، وأن يقدما دواب ليركبها بولس ويوصلاه سالما إلى فيليكس الوالي. وكتب رسالة حاوية هذه الصورة: كلوديوس ليسياس يهدي سلاما إلى العزيز فيليكس الوالي. هذا الرجل لما أمسكه اليهود وكانوا مزمعين أن يقتلوه، أقبلت مع العسكر وأنقذته إذ أخبرت أنه روماني، وكنت أريد أن أعلم العلة التي لأجلها كانوا يشتكون عليه، فأنزلته إلى مجمعهم، فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه. ثم لما أعلمت بمكيدة عتيدة أن تصير على الرجل من اليهود، أرسلته للوقت إليك آمرا المشتكين أيضا أن يقولوا لديك ما عليه، كن معافى. فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا وذهبوا به ليلا إلى أنتيباتريس، وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. وأولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة إلى الوالي أحضروا بولس أيضا إليه. فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من أية ولاية هو ووجد أنه من كيليكية، قال: سأسمعك متى حضر المشتكون عليك أيضا، وأمر أن يحرس في قصر هيرودس. أعزائي الكرام، نحن نعرف من كتب التاريخ أن 40 رجلا الذين صنعوا اتفاقا وتعهدوا بالامتناع عن الأكل والشرب حتى يقتلوا بولس، نحن نعرف أنهم كانوا أعضاء فيما عرف بالمغتالين، كانوا قتلة محترفين اعتادوا أن يخبئوا خناجرهم، وإذ يختلطون بين المتسوقين كانوا يطعنون كل من شكوا بتعاونه مع الحاكم الروماني المحتل، إذ اعتبروا من يفعل ذلك متواطئا يستحق الموت. أذكر هنا أنه كما تعاون هؤلاء المغتالون مع مجلس السنهدريم للقضاء على بولس، هكذا أيضا تعاون رجل واحد، ليس 40 بل رجل واحد انتمى لنفس المجموعة، تعاون مع نفس المجلس لقتل المسيح، وكان اسمه يهوذا الإسخريوطي. هو أيضا كان من أصحاب الخناجر وعضوا في تلك الجماعة التي ارتأت في المسيح ثوريا يقوم على الحاكم الروماني المحتل. لكن يهوذا لدى إدراكه أن إرسالية المسيح كانت إرسالية روحية، أن المسيح لم يأتي لإحلال نظام سياسي جديد وأن يتخلص من الحاكم الروماني المحتل، غير ولاءه وخان سيده وباعه بثلاثين من الفضة. ولمن باعه؟ باعه لمجلس السنهدريم، هذا المجلس المتواطئ. في الآيتين 12 و13 من هذا الفصل 23 ليس رجل واحد بل 40 رجلا يطمعون في نصب كمين لبولس وقتله، ولكن كما سمعنا من النص خطتهم الشريرة، مؤامرتهم لا تتم. فابن أخت بولس يسمع بالكمين ويطلع بولس خاله الذي يوصله بالأمير مباشرة فينقل الخبر إليه. ما يندى له الجبين أعزائي ليس أن يخطط 40 قاتلا ومجرما لقتل بولس، بل تعاون السلطات الدينية يومها معهم. بأي ضمير وبحكم أي ناموس وحسب أي تشريع سماوي يصمت رئيس الكهنة والشيوخ على مثل تلك المؤامرة؟ كيف يشتركون بصمتهم في محاولة لارتكاب جريمة قتل وهم من يمثل أعلى سلطة دينية في البلاد، وهم من انتخبوا أصلا للحفاظ على ناموس الله وعلى تشريعاته؟ يندى الجبين عندما نرى ممثلي الدين، أي دين، يتورطون إما بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تخريب وقتل. فالجريمة لو ارتكبت في ذلك اليوم ستكون وصمة عار في جبين المجلس، كما كانت مؤامرتهم السابقة في حق المسيح وقتله. وها مستمعي أقول مع احترامي لكل دين ولكل متدين ومتدينة، إن الدين بغض النظر عن هويته، إن الدين بصفته مجموعة من التشريعات والوصايا، من الأوامر والنواهي، إن لم يترجم في حياة محبة ولطف وتواضع واحترام للآخر، ما نفعه وما نفع الزعم بالتمسك به؟ ولكن كما سمعنا من القراءة، الكلمة الأخيرة دائما، أخي الكريم، الكلمة الأخيرة دائما لله تعالى. فكما يقولون الإنسان في التفكير لكن الله في التدبير. إنما في هذه الحالة فكر الأشرار لم يتحقق، لأن الله تدخل حسب وعده لبولس حين ظهر له المسيح وقال: كما شهدت بما لي في مدينة أورشليم هكذا ستشهد لي في روميا أيضا. لقد تدخل الله بشكل مباشر في إنقاذ الرسول بولس، وهذا سبب تشجيع كبير لكل مؤمن ومؤمنة وضع ثقته في هذا الإله العالم بكل شيء والقادر على كل شيء. نتأمل معا باختصار خطوات تدخل إلهنا التي قد تفوتنا في هذه الحادثة. فالله يسمح أن يكون الشاب، وأعني ابن أخت شاول، أن يكون متواجدا في المكان الصحيح والوقت الصحيح لكي يسمع تفاصيل المخطط أو الكمين الشرير. ثم إن الله مكن هذا الشاب من أن ينسحب من وسط الأشرار وأن يصل بسلام إلى خاله بولس. ثم إن الله أيضا هو الذي أعطى بولس نعمة، حتى أن أحد قادة المئات، أي ضابط عسكري ذي رتبة، بولس أخذ نعمة من الله حتى أن أحد القادة استجاب لندائه عندما دعاه يأخذ ابن أخته معه. ثم إن الله أيضا أعطى نعمة للشاب أن يصل إلى الأمير شخصيا وأن يطلعه على المؤامرة، وأعطى الله نعمة للأمير أن يصغي لهذا الشاب وأن يأخذ الأخبار بمحمل الجد فيقيم جيشا لإنقاذ وحماية بولس. فالله يا أحبائي موجود في كل صغيرة كما في كل كبيرة. لاحظوا معي ما يفعله الأمير عوضا عن أن يدعو واحدا من قادة المئات، يدعو اثنين وكل منهما مسؤول عن 100 جندي، وهكذا يسخر 200 عسكري لحماية بولس إضافة إلى 70 فارس وفوق الكل 200 رامح، أي من يرمون بالرماح. وهكذا يكون قد سخر 500 عسكري لحماية بولس رجل الله. هذا يظهر مدى الشر والدهاء الذي كان في زمرة القتلة الذين طلبوا اغتيال بولس. 500 عسكري للحماية من 40 سفاح. ما من شك في أن الله كان بصدد تحقيق وعده لبولس. ثم يقوم الأمير واسمه كلوديوس ليسياس بخط رسالة شخصية إلى الوالي فيليكس يطلعه فيها على الأحداث في مدينة أورشليم، يطلعه على الداعي لإرسال مواطن روماني إليه هو بولس بهدف إنقاذه من الموت. الأمير بريشته يكتب أن اليهود الذين أمسكوا بولس كانوا مزمعين أن يقتلوه، وهو بتدخل من الله هو الذي أنقذه. وهذا يحسب للأمير شرفا أن يكون قد أنقذ مواطنا رومانيا من القتل أو الاغتيال. وهكذا وصل بولس بسلام وأمان إلى مدينة قيصرية حيث قصر الوالي الروماني فيليكس. أمور عديدة تلفت الانتباه وتستحق التعليق أعزائي. هذا التاريخ يسجل عن يد أمير روماني جزءا من حياة الرسول بولس التي أضحت تشكل جزءا هاما من كتاب العهد الجديد أو الإنجيل الذي بين أيدينا اليوم. فكتابنا المقدس وإنجيلنا الطاهر ليس من تأليف خيال إنسان، بل له وقائعه التاريخية وإثباتاته الجغرافية الواضحة والأكيدة والمثبتة. أقول ذلك لكي تزداد ثقتنا بكلمة الله، هذه الكلمة التي شهد لها المسيح بفمه الطاهر وقال: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. الملاحظة الثانية هي أن الأمير الروماني في أورشليم لم يجد علة على بولس، لا علة تستحق الموت ولا علة تستحق حتى القيود أو السجن. قال في رسالته إلى الوالي فيليكس: ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه، وقد عرف عن الرومانيين قضاؤهم العادل. وهو في ذلك يشبه الوالي بيلاطس الذي توسل إلى رؤساء الكهنة وإلى قادة الشعب أن يطلق يسوع حرا، وقال يومها: أنا لا أجد علة في هذا الإنسان. بيلاطس قال هذه الكلمات المعروفة، والآن الأمير الروماني يقول: ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه، أي على بولس. الغريب أعزائي، لا بل الغريب جدا، أن يكون قضاء الدنيا في هاتين الحالتين أكثر عدلا من قضاء الدين. فالمجمع اليهودي الأعلى حكم على المسيح من قبل، واليوم سيحكم على بولس بالموت. أما القضاء الروماني ممثلا في شخص بيلاطس وفي شخص كلوديوس، فوجد المسيح بارا وكذا بولس بلا ذنب يستحق لا الموت ولا السجن. أقول أيضا ما سبق وقلت بأن كل ما يتم في حياة المؤمن والخادم المسيحي إنما يتم بحسب مشيئة الله وإذنه. الشهيد المسيحي الأول ستيفانوس مات عندما أثير عليه الشغب مرة واحدة فرجم حتى الموت. أما بولس فتعرض لميتات كثيرة، ولكن الله حسب مقاصده وخطته لحياته أنقذه منها جميعا. نلاحظ أن إنقاذ بولس لم يكن إنقاذا عاديا. الأمير يتدخل وثم الوالي. الأمير يضع بولس في المعسكر حماية له، والآن فيليكس الوالي ينزله في قصر، في قصر في مدينة قيصرية هو قصر هيرودس. صحيح أن بولس كان أسيرا، ولكنه أسير ليس في زنزانة سجن، بل أسير في قصر. هذه أحبائي هي معاملة الله التي يتدخل بها أحيانا كي يثبت نفسه أمام الملأ. وثم نرى كيف أن الله يقود أمير أورشليم الروماني لأن يسخر 500 جندي لحماية بولس. هذا جيش بأكمله لحماية رجل واحد. أحبائي هذا من عمل الله. فالله عندما تكون له خطة في حياة إنسان مؤمن، في حياة خادم من خدامه، فهو لن يسمح، حسب ما قال المسيح، لن يسمح أن تقع شعرة واحدة من رأسه إلا بإذن منه. وهذا أعزائي يؤثر فينا بأن يساعدنا أن نضع ثقتنا الكاملة في إلهنا المحب، إلهنا الحنان، إلهنا الذي يرسم خطة حياتنا من اليوم الأول إلى آخر يوم. في بعض الأحيان يخطئ الخادم المسيحي، يخطئ المؤمن، ولكن الله سبحانه يبقى صاحب السلطان أولا وآخرا. هو صاحب السلطان كما أشرت في الأمور الكبيرة كالحياة والموت، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في الأمور الصغيرة أيضا. وأضيف بأن سلطان الله وسيطرته على الإنسان وعلى أحداث حياة الإنسان، سلطان الله وسيطرته ليسا محكومين وليسا رهنا بفهمنا لهما. فجهلي أو جهل أي مؤمن لخطة الله لحياتنا لا ينقص من عمل الله في حياتنا. جهلنا لما سيحمله الغد لا ينقص من معرفة الله بأمور الغد ومن سيطرته على كل تفاصيل أمور الغد أيضا. لذلك مرة أخرى هذا يشجعني أن أضع ثقة الكاملة في إلهي. قصتنا مع بولس طبعا لا تنتهي هنا، فقد وصل الآن إلى قصر هيرودس في مدينة قيصرية. هو محروس هناك من قبل الوالي فيليكس، والوالي فيليكس كما وعد بولس سيفعل. قال له في الآية الأخيرة من الأصحاح 23، قال سأسمعك متى حضر المشتكون عليك أيضا، وأمر أن يحرس في قصر هيرودس. سنرى في الدراسات اللاحقة كيف أن حنانية رئيس الكهنة مع الشيوخ ومع خطيب اسمه ترتلس سيذهبون إلى مدينة قيصرية لكي يرافعوا ضد بولس أمام الوالي فيليكس. نحن لن ندخل في تفاصيل هذا اللقاء، سنترك ذلك إلى دراستنا اللاحقة، لكن تخطرني ملاحظة أخرى في هذا السياق وهي الآتية. نحن نشاهد وشاهدنا كيف أن مجلس شيوخ إسرائيل أي مجلس السنهدريم المكون من 70 شيخا كانوا يقادون بولس، يقادونه لأنه حسب زعمهم ترك الناموس وكان يعلم اليهود أن يتركوا ناموس موسى. وهذا زعم لم يكن لهم أي إثبات عليه، لأجل ذلك أرادوا حتى قتله وتآمروا مع المغتلين القتلى لاغتياله. بولس من جهته كان بإمكانه أن يرفع دعوى ضد المجلس بمن فيهم رئيس الكهنة. لماذا؟ لأنهم تعاونوا مع المغتالين كي يتخلصوا منه، وهذه جريمة يعاقب عليها القانون، أي ليس القتل فقط جريمة بل حتى محاولة الاغتيال أيضا جريمة. إنما بولس لا يرفع قضية ضد رجال الدين، لكن هذا لا يبرئهم أعزائي. نحن من جهتنا نقول ونعيد بأن المسيحية الحقة ليست ديانة، ليست ناموسا، ليست سلسلة من العقائد الإيمانية. المسيحية علاقة، المسيحية علاقة شخصية غير موروثة، علاقة شخصية بين إنسان وبين مسيحه، كما كانت العلاقة شخصية بين بولس وبين مسيحه. والمسيحية رغم ما فيها من عقائد ليست سلسلة من أوامر ونواهي افعل ولا تفعل، بل المسيحية حياة. المسيحية هي حياة المسيح في المسيح، لذلك أصلا دعي المسيحيون مسيحيين، أي مسحاء صغار، لأنهم مثلوا المسيح في حياتهم. كانت حياتهم انعكاسا لحياة المسيح في محبته وتواضعه ولطفه وإحسانه. لذلك نقول بأن المسيحية ليست دينا، بل المسيحية علاقة، علاقة محبة، علاقة ثقة شخصية غير موروثة بين الإنسان وبين المسيح. صلاتي أن يتجسد المسيح فينا، فلا نشبهن رجال الدين الذين حاكموا بولس وحاولوا قتله بالتآمر عليه، بل أن نتمثل بمسيحنا في وداعته ولطفه، حتى ولو اتهمنا اتهامات باطلة. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع بشوق للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، وليكن سلام المسيح من نصيبكم.